بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه قال: باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال سمعت ربعي بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قال أنس إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. البخاري رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الباب هنا في هذا الموقع من هذا الكتاب، باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أورد البخاري هذا الباب هنا في هذا الموقع بعد الأحاديث السابقة التي مرت معنا؟ للجواب عن ذلك أذكركم بالأحاديث السابقة أو بموضوع الأبواب السابقة. الأبواب السابقة التي قبل هذا الباب تذكرون أنها كلها في فضل نشر العلم وتعليمه وتبليغه والاهتمام بتعليمه. فالأبواب التي مرت على هذا المعنى. الآن البخاري يقول مع شدة الاهتمام بتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونشره وتعليمه ينبغي أن يكون الرجل في غاية الاحتياط والتورع والتحرز عن أن يخطئ وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل إنسانا قرأ هذه الأحاديث الدالة على فضل العلم على فضل التعليم وأهمية نشره فيندفع إلى تعليم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في غمرة اندفاعه وحماسه لعله لا يتوقع أن يخطئ في تبليغ هذه الأحاديث وفي روايتها أو في تغيير معناها. فيقول له الإمام البخاري يجب أن تتوقع الخطأ والكذب عن على النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا إذن ما هو سر إيراد البخاري لهذه الأحاديث. مع شدة اهتمامك بتعليم الحديث ينبغي أن يكون لديك عناية كبرى به، فلا تبلغه إلا على وجهه، ولا تنشره إلا كما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا تغير فيه ولا تبدل. لذلك ذكر هذا الباب في هذا الموقع. الآن نبدأ بذكر الأحاديث. يقول البخاري حدثنا علي بن الجعد، هذا مسند بغداد، وهو أبو الحسن البغدادي الجوهري مولى بني هاشم. ولما نسب الجوهري؟ لأنه كان يبيع الجوهر، كان هو يبيع الجوهر. وذكرت لكم مرة قصة له تدل على أن الوقوف عند الحق فيه خير للإنسان في الدنيا وفي الآخرة. لا أعرض لكم لترجمته لأنها مرت معنا، لكن أذكركم بهذه القصة، وهو أن المأمون خليفة المسلمين أخبر أصحاب الجوهر، يعني من يبيعون هذا الجوهر، وناظرهم في متاع كان معهم، ثم نهض المأمون لحاجة ثم خرج، فقام كل من في المجلس إلا علي بن الجعد لم يقوم، فنظر إليه المأمون كالمغضب كيف لم يقم له، ثم بعد ذلك استخلاه، يعني خلا به، وقال له لما لم تقوم؟ فقال أجللت أمير المؤمنين لحديث نأثره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وما هو هذا الحديث؟ قال الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قيارا فليتبوأ مقعده من النار. قال فأطرق المأمون ثم رفع رأسه وقال لا يشترى إلا من هذا، واشتروا منه ب30,000 دينار. 30,000 دينار يعني تعد اليوم بمئات الآلاف أو لعلها تبلغ الملايين. فهو بلغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عنده، فأكرمه الله تعالى بالأجر والثواب، وكان موثقا لدى المأمون. علي بن الجعد متوفى سنة 230 للهجرة، وقد استكمل 96 سنة، يعني مات عن عمر مديد. علي بن الجعد هذا يروي عن شعبة، قال أخبرنا شعبة بن الحجاج أبو بسطام المتوفى 160 للهجرة، قال أخبرني منصور، هذا هو ابن المعتمر. ومنصور بن المعتمر كما يقول العلماء هو الحافظ السبت القدوة، وكان عنده تأله. التأله ما المراد به؟ التعبد. كان متعبدا وكان صاحب إتقان وخير. نحن نقف عند تراجم هؤلاء لنعلم أهمية رجال البخاري، وبالتالي نعلم قوة أسانيد البخاري رضي الله تعالى عنه، وجزاه الله تعالى عن المسلمين خير الجزاء. فكان منصور بن المعتمر من أوعية العلم، وكان صاحب تعبد. يروون عنه أن منصور بن المعتمر صام 40 سنة وقام ليلها، غاية في العلم مع غاية في الورع والتقوى والصلة بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله فتح عليهم، صحيح؟ الله فتح عليهم لهذه الصلة الكبيرة بالله عز وجل. نعم. وكان يبكي إذا قرأ القرآن وقام في الليل، كان يبكي. لذلك مرة قال دخلت عليه أمه وكان يبكي بكاء شديدا، فقالت له يا بني أقتلت قتيلا حتى إنك تبكي هذا البكاء؟ فيقول لها أنا أعلم بما صنعت بنفسي، أنا أعلم. فإذا كان الصبح كحل عينيه ودهن رأسه وخرج إلى الناس لكي يمحو آثار البكاء ويمحو آثار قيام الليل. فكانوا يخفون صلاتهم ويخفون عبادتهم ويخفون ورعهم وصلاحهم، يكحل عينيه ويدهن رأسه ويخرج بعد ذلك إلى الناس وكأنه لم يفعل شيئا رضي الله تعالى عنه. كان في غاية التواضع والبر لوالدته، مع أن والدته كما ورد في الترجمة كانت فظة. فيقول أبو بكر بن عياش، معروف أبو بكر بن عياش القارئ عن أحد القراء عن عاصم شعبة، أبو بكر بن عياش يقول: كنت عند منصور جالسا في منزله فكانت أمه تصيح به وهي فظة، تصيح به وتقول له: أرادك ابن هبيرة على القضاء وأبيت؟ أنه عرض عليه القضاء فأبى القضاء، وحبس شهرا وأبى القضاء. فكانت أمه تصيح به: عرض عليك القضاء وأنت تأباه؟ يعني فرصة عظيمة من الفرص التي تتنعم بها. يقول أبو بكر بن عياش قال: فكان قد أطرق رأسه وما رفع طرفه إليها تأدبا معها. هذا منصور بن المعتمر. ورد في كذلك في ترجمته أن ابنة جاري، ابنة جار منصور بن المعتمر، قالت له لأبيها: يا أبا، لم أعد أرى الخشبة التي على سطح منصور بن المعتمر، أين الخشبة أو أين الجذع الذي هو على سطح منصور بن المعتمر؟ لم أعد أراه. فقال لها: يا بني، هذا منصور بن المعتمر كان يقوم الليل وقد مات رحمه الله، فكان من كثرة قيامه تظنه جذعا وهو واقف يصلي رحمه الله تعالى. فأين نحن من هذا؟ اللهم ارزقنا هذه الصلة بك يا رب العالمين. منصور بن المعتمر إخواني توفي سنة 133 للهجرة. يعني هذا الإنسان مثل منصور بن المعتمر بهذه الصفة، هل يكذب؟ يعني نقول هذه الصفات لتعلموا أسانيد البخاري إخواني الكرام. ويقول الإمام ابن حجر كلمة جميلة ويوافقه عليها العلماء، يقول: الصفات العلية في الرواة تقوم مقام العدد بل تزيد عليه. يعني راوي واحد كمنصور بن المعتمر أعظم من 20-30 راوي ليست فيه هذه الصفات. لذلك نقول كثير من الناس قالوا أسانيد البخاري تفيد القطع، تفيد القطع لأنها مروية عن أمثال هؤلاء الرجال الذين هم جبال في الإتقان وكانوا راسخين في التقوى، لهم قدم راسخة في الورع والتقوى. نعم، انظروا إلى هذا الرجل الآخر الذي يروي عنه منصور، ربيع بن حراش، ربيع بن حراش الذي قالوا إنه من أولياء الله، وقال عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء: الإمام الولي القدوة. ربيع بن حراش رضي الله تعالى عنه يقول: أقسم ألا يضحك وألا يرى ضاحكا حتى يعلم أين مصيره. قال: فلما كانت حين ساعة وفاته تبسم وبقيت البسمة مرتسمة على شفتيه بعد أن مات. فيقول مغسله: كنت أرى بسمته على وجهه، يعني الله أطلعه على منزلته في الجنة كما ورد في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن البشير يأتي إلى المؤمن من عند الله بما أعده له من الكرامة ومن المكان العظيم. هذا ربيع بن حراش رحمه الله تعالى. لذلك قالوا الإمام القدوة الولي الحجة، يعني حجة في حفظه. كان له ولدان، لا بأس أن نذكر هذه القصة سريعا. كان له ولدان متمردان على الحجاج عاصيان عليه، وكان الحجاج يطلبهما. فقيل لي الحجاج إن ربعيا لا يكذب قط، فلو سألته عن ولديه لأخبرك. قال فنادى وقال له يا ربعي أين ولداك؟ قال هما في البيت والله المستعان. فقال له قد عفونا عنهما لصدقك. فهذا ربع بن حراش رحمه الله تعالى هل يكذب في حديث رسول الله؟ تصوروا لذلك عظمة أسانيد البخاري تعرف من خلال هؤلاء الرواة، هؤلاء الرجال العظام. نعم، توفي ربع بن حراش في خلاف حول وفاته، إما سنة 81 أو 82 أو 101 أو 104 على خلاف في سنة وفاته رحمه الله تعالى. ربع بن حراش يقول سمعت عليا رضي الله تعالى عنه يقول هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار. الحديث معناه واضح ومعروف، لأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فليلج النار، أنه سيدخل النار لأنه يكذب على المشرع، على الشارع، على النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نقف عن بعض الكلمات. قوله عليه الصلاة والسلام لا تكذبوا علي، يعني لا تنسبوا الكذب لي، هل يفهم منها لا تكذبوا عليك ما فهم بعض الناس أن المحرم أن تكذب عليه، أما أن تكذب له فلا مانع؟ وقد فهمت بعض الفرق هذا، فكانوا يضعون الأحاديث في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال، فيقال لهم كيف تكذبون على رسول الله؟ يقول نحن لا نكذب عليه، نكذب له، يعني من أجل شريعته، نحن نكذب من أجل أن نشجع الناس على الأعمال الصالحة. فقالوا لا يمكن أن يفهم من كلمة علي لا تكذب علي أن النبي سمح أو أباح أن تكذب له. فهنا لا تكذب علي يعني لا تكذب مطلقا، فإن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيدخل النار. أحد الكذابين مثلا اسمه نوح ابن أبي مريم أبو عصمة، وضع حديثا طويلا في فضائل سور القرآن، سورة سورة، وموجود في بعض التفاسير. قيل له كيف أتيت عن ابن عن عكرمة عن ابن عباس في فضل القرآن سورة سورة؟ وهؤلاء الكذابون طبعا يضعون أسانيد، هو يقول نوح حدثني عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله قال وذكر الحديث. فهل تظنون أنهم إذا وضعوا أسانيد تروج يعني على المحدثين والمسندين؟ لأنه بعض الناس يقول لعل واحد كذاب قال حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، حدثنا مثلا نافع، أو حدثنا أنس، وضع أسناد. العلماء والمحدثون والحفاظ كل من حدث حديثا قالوا هذا الحديث من أين جئت به؟ أصحاب عكرمة معروفون، والرواة عن ابن عباس معروفون، لم يذكر أحد منهم مثل هذا الحديث، فكانوا بالمرصاد لكل من يضع إسنادا أو يضع متنا. هذا بحث نقوله فيما بعد أيها الإخوة. فقالوا له من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال لهم رأيت الناس قد انصرفوا إلى فقه أبي حنيفة واشتغلوا فيه، فأردت أن أرجعهم إلى القرآن فوضعت لهم هذا الحديث في فضائل القرآن. فهو عند نفسه كذب، لم يكذب على الرسول وإنما كذب له. نعم، وهنالك طبعا بعض، لا أريد أن أستعرض الأمثلة كثيرة في هذا، كان بعض الوضاع والكذابين، وحبذا أن تحفظوا أسماء الوضاع والكذابين إخواني الكرام. لو قرأتوا كتاب المجروحين مثلا لابن حبان، أو قرأتم ميزان اعتدال للذهبي، أو لسان الميزان لابن حجر، أو المغني أو الضعفاء إلى آخره، لتعرفوا أسماء هؤلاء الكذابين إذا مروا معكم في إسناد الأسانيد، لتعلموا أن هذه الروايات كذب. فكان بعض الكذابين مثلا يضعون بعض الأحاديث في نصرة مذهب ناس، مثل أحد الكذابين اسمه مأمون ابن أحمد السلمي، نعم، ذكر أسانيد عن سفيان عن الزهري وعن أنس ورفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا. يا لطيف، من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارا، ما بصير تقرأ خلف الإمام، أو مثلا وينصر في هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أو مثلا قال: من رفع يديه في الصلاة فلا صلاة له. هذه أحاديث كانوا يضعونها في نصرة، يعني أو طبعا دافع إليهم التعصب، وهذا مكشوف. يعني هذا نفسه محمود ابن أحمد، مأمون ابن أحمد السلمي، روى حديث قال هذا الحديث: يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس، هو أضر على أمتي من إبليس. ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي. فهذا الرجل مأخوذ بأبي حنيفة رحمه الله تعالى، لذلك وضع هذه الأحاديث الكثيرة في نقض ما ذهب إليه الإمام الشافعي، بل في نقضه كله في إلغاء هذا الرجل، ولعلهم يظنون أنهم يحسنون صنعة. المهم أخواني أن المحدثين والحفاظ كانوا في غاية اليقظة، في غاية الوعي، في غاية الفطانة والانتباه، لذلك لم يمر والحمد لله حديث واحد كذب فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد ظهر وقد كشفه العلماء. هنا قوله نعود إلى: إذا من كذب علي، عرفنا المراد بذلك، فليلج النار. قال العلماء: فليلج النار هنا أمر بمعنى الخبر، والدليل على ذلك رواية الإمام مسلم. رواية الإمام مسلم قال فيها إمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من يكذب علي يلج النار. فإذا يراد فيها الخبر، النبي يخبر بأن من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالنار معدة له، وسيرد مزيد من التفصيل. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد. من أبو الوليد إخواني؟ هذا أبو الوليد الطيالسي، هشام ابن عبد الملك، وافق اسمه واسم أبيه، وكنيته اسم الخليفة الأموي، الخليفة هشام ابن عبد الملك ابن مروان، وكنيته أبو الوليد أيضا. هذا أبو الوليد الطيالسي البصري، هو بصري، ينبغي أن تعرفوا كل راوي وبلدته. نعم، من أعلام الحديث، وسماه الإمام أحمد شيخ الإسلام، وقال عنه أحمد بن سنان أمير المحدثين. نعم، نمضي في الحديث. قال: حدثنا شعبة ابن حجاج ابن بسطام أمير المؤمنين في الحديث كذلك، عن جامع ابن شداد. جامع ابن شداد إخواني، أنا ما ذكرت متى توفي أبو الوليد الطيالسي، توفي 227 للهجرة. شعبة 160 ذكرت ذلك. جامع ابن شداد هو كذلك كوفي، أبو صخرة الكوفي المحاربي، مات سنة 118 وقيل 127، في خلاف به وفاته، كذلك من الثقات. عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير، عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن سيدنا عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه، وهذا له أحوال عجيبة كذلك. عامر بن عبد الله هو كنيته أبو الحارث الأسدي والمدني، كان في المدينة. يقول: اسمعوا هذه القضية، سبحان الله، أحيانا الصالحون يخطر في بالهم مسائل ما تخطر في بال الآخرين. قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان. نعم، إذا قال أحمد حدثنا سفيان فمن المراد؟ ابن عيينة، لأن أحمد لم يدرك سفيان الثوري. سفيان الثوري من شيوخ الإمام أحمد، وأحمد روى عن سفيان ابن عيينة، فإذا قال أحمد حدثنا سفيان فالمراد ابن عيينة. نعم، يقول: حدثنا سفيان أن عامر بن عبد الله ابن الزبير اشترى نفسه من الله 6 مرات. كيف اشترى نفسه من الله؟ قال يعني كان يتصدق بديته كل مرة، بيعتبر أدي ديته لو خذين ديته كذا يتصدق فيها. ففعل ذلك 6 مرات، قال اشترى نفسه من الله 6 مرات. وروى مالك عنه، مالك بن أنس، قال كان عمر بن عبد الله بن الزبير ربما انصرف من العتمة يعني من صلاة العشاء فيعرض له الدعاء، يعني يجد نفسه مقبلة على الدعاء فيدعو فيبقى في الدعاء إلى الفجر. هذا ما تأقبل بكليته على الله ونسي أنه واقف ونسي الزمان الذي يمضي. استحالت الساعة، الساعات ما من العشاء إلى الفجر استحالت إلى دقائق بالنسبة له رحمه الله تعالى. انظروا إلى ما هو أكثر من هذا وقيسوا أنفسنا به. والله هذه القصة تقرع قلب كل مقصر في هذه القضية التي سأذكرها. يقول سمع عامر بن عبد الله سمع المؤذن وكان في حالة الاحتضار، كان يجود بنفسه، فقال لمن حوله خذوا بيدي خذوا بيدي، فقالوا له إنك عليل، يعني ما قالوا له عم تموت، قالوا له إنك عليل، فقال أسمع داعي الله فلا أجيبه خذوا بيدي. قال فأخذوا بيده ودخل في مع الإمام في صلاة المغرب وصلى معه 2 ركعة ثم مات. فكيف ينبغي أن نكون إذا سمعنا داعي الله في حالة الاحتضار وهو يقول خذوا بيدي إلى أن أدرك صلاة الجماعة ومات وهو في هذه الصلاة. مات عامر بن عبد الله هذا 129، نيف وعشرين يعني ما يزيد عن 20. نعم، عامر بن عبد الله ممكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن. شايفين هذه الصفات العليا التي قالها الحافظ ابن حجر، الصفات العلية للرواة تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. نعم رضي الله تعالى عنه. يقول عامر بن عبد الله عن أبيه، أبوه الزبير ابن العوام، عامر قال لأبيه الزبير قلت للزبير إني لا أسمعه تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، يعني وهو يعلم أن أباه كان مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه الكثير، فكيف لا يحدث عنه كثيرا؟ يعني لا أحدث، لا أسمعك تحدث كما يحدث فلان يعني كثرة، عرفنا، لا أنه لم يحدث أصلا. فقال له الأب يريد الآن أن يبين الموقف لما لم يحدث كثيرا، فقال أما إني لم أفارقه لم أفارقه. وفي رواية عند الإسماعيلي كما ذكر الحافظ ابن حجر وابن العيني إني لم أفارقه منذ أسلمت، وهنا قال العلماء لم أفارقه يعني على الأكثر والأغلب، وإلا فالزبير سافر إلى الحرشة، هاجر إلى الحرشة ولم يكن معه في الهجرة إلى المدينة، فلم أفارقه يعني على الأغلب وعلى الأكثر، وقالوا لم أفارقه خاصة منذ ظهور الإسلام لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. هنا فهم الزبير رضي الله عنه من كذب علي، ما المراد بالكذب أصلا؟ ما معنى الكذب؟ الكذب هو الإخبار عن الأمر بخلاف الواقع، أو يقال الكذب عدم مطابقة الواقع، صحيح؟ هذا هو الكذب. فيقول الزبير أنا أخشى إن أكثرت من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقع في الخطأ، والخطأ في الحديث هو مخالف للواقع، إن أن أقول كلمة لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام خطأ، هو يقول ولو كانت خطأ تعد خلافا للواقع، لأن الإكثار من التحديث مظنة الوقوع في الخطأ. لا في العلم الجرح تعديل مثلا قالوا أيهما أصح حديثا مثلا منصور أو إسحاق مثلا، قالوا منصور أصح حديثا لأنه أقل، يعني الإقلال يكون أبعد عن الخطأ. الكثرة الإكثار من الحديث مظنة أن يقع الرجل في الخطأ، فهو يقول أنا لا أريد الإكثار خشية أن أقع في الخطأ. لم؟ لأن الناس إذا سمعوا الثقة يأخذون بقوله، فإذا أخطأ الثقة وهو لا يشعر وأخذ الناس قوله وكان خطأ وعملوا به، عملوا بخلاف ما يريد الشرع. لذلك كان يتحرز الزبير ويحتاط ويتوقع، فأقول أنا لا أريد أن أكثر لأني أخشى أن أقع في الخطأ، فينطبق علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. في ملاحظة في الحديث انتبهوا لها، هي التالي: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ماذا تلاحظون في الحديث؟ هل هناك كلمة يمكن أن تكون مثلا موجودة متعمدا؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن لو أنا رجلا أخطأ أو سهى أو نسي، هل يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم بعبارة أو برواية من كذب علي متعمدا. الزبير قال أنا سمعت من الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي لم أسمعه قال متعمدا، فإذا كلامه يريد من خلاله كلمة من كذب علي دون متعمدا، فهي تشمل الساهي والناسي والمخطئ، لأن هؤلاء جميعا كذبوا بمعنى أخطأوا وتكلموا خلاف الواقع. فهو يقول كما في رواية في بعض الطرق: أنتم تقولون متعمدا، أنا ما سمعته قال متعمدا. لذلك كان يخشى من أن يكثر من الحديث لئلا يقع في الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذه الشاكل، يخافون كثيرا أن يخطئوا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك روى الإمام أحمد سمعوا هذا الحديث عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، وهذا البحث بالنسبة لنا طلاب العلم في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. أسلم مولى عمر بن الخطاب كان يقول: كنا إذا قلنا لعمر ابن الخطاب حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: أخشى أن أزيد حرفا أو أنقص، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فهو في النار. فإذا هم لا يكذبون ولا يمكن أن يتعمدوا الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن حملوا من كذب علي على الخطأ، فقال: أخشى أن أزيد حرفا أو أنقص، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فهو في النار. نعم، ويروي الإمام أحمد كذلك برقم هذا الحديث، إخواني موجود في مسند سيدنا عمر بن الخطاب في مسند الإمام أحمد. وروى الإمام أحمد هذا الحديث الثاني، واسمعوا ما أعظم هذا الحديث، وهو رقمه في مسند الإمام أحمد 4321، لا بس من أراد أن يرجع إليه لأن هذا موضوع متكامل، عن عمر بن ميمون وكان ملازما لابن مسعود. عمر بن ميمون قال: قلما أخطأني ابن مسعود خميسا إلا أتيته. يعني كان يأتي ابن مسعود كل خميس، وفي رواية عشية كل خميس، كان لدرس يظهر مع ابن مسعود مساء كل خميس. فيقول عمر بن ميمون في هذا الحديث: فما سمعته لشيء قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في الأحاديث أن ابن مسعود كان كثيرا لا يرفع الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يقول قال رسول الله، لم كان يخشى أن يخطي. هذا مع نباهة ذهنهم وصفاء ذهنهم وشدة حفظهم، لكن يخافون. ليست قضية سهلة، من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، وخاصة الزبير قال أنا ما سمعت قال متعمدا. فيقول عمر بن ميمون، اسمعوا هذا الحديث، قال فلما كان ذات عشية قال ابن مسعود جاء بحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك، قال فنكس، يعني طأطأ رأسه وخفضه ابن مسعود. قال نظرت إليه، لما نكس رأسه؟ قال فإذا به قائم قد اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه، ثم قال فوق ذاك أو دون ذاك أو قريبا بذاك أو شبيها بذاك. رأيتم إلى هذا الاحتراز؟ هذا قال رسول الله أو قريبا منه أو شبيها به. وهذا الحديث إخواني رواه كذلك مسروق ابن الأجدع، وهو وكان يروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وله رواية في هذا في مسند الإمام أحمد برقم 4333. يقول مسروق ابن الأجدع، يقول ربما حدثنا عبد الله ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول قال رسول الله، قال فيكبو ويتغير وجهه وهو يقول هكذا أو قريبا من هذا. فكم يتجرأ الناس اليوم ويقولون قال رسول الله، ويسوقون أحاديث موضوعة وأحاديث مكذوبة، وهم لا يتحرجون ولا يخافون ولا يتورعون. ألا يوجد هذا كثير أيها الإخوة في هذه الأيام؟ ابن مسعود وهو صحابي وقد لازم رسول الله، ونعلم ملازمة عبد الله بن مسعود للرسول عليه السلام، وهو يقول إذا قال رسول الله مباشرة يقول هكذا أو قريبا من هذا رضي الله تعالى عنهم. فإذا هنالك ما هو أكبر من هذا مما قد يدخل في هذا الحديث؟ ماذا قال الأصمعي؟ اسمعوا يا طلاب العلم، قال الأصمعي أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي فمتعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما لحن الراوي فقد كذب عليه. يعني إذا قلت الحديث ولحنت فيه ستكون أخبرت بخلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال حتى إذا لم يكن متقنا للنحو يخشى عليه أن يدخل في هذا الحديث. إذن وهنالك عن الأوزاعي كذلك أقوال لا أريد أن نطيل فيها، لكن نقف عند هذه المسألة لكي إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العلماء ينبغي أن تعلم إذا قلت قال رسول الله أين يوجد هذا الحديث، من الذي أخرجه على الأقل. يعني أنت تقول روى الترمذي، روى أبو داود، روى البخاري ومسلم صحيح، روى النسائي، ينبغي أن تعلم أين يوجد هذا الحديث، وخاصة من يتصدر للخطاب أو التدريس ينبغي أن يسند ويعزو أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام والأحاديث إلى من أخرجها وإلى من رواها لكي لا يقع في هذا الحديث. فالزبير خشي أن يخطئ إذا أكثر من الحديث، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. ما معنى فليتبوأ مقعده من النار؟ يعني هيئ نفسه أو فليتخذ لنفسه منزلا في النار. فقالوا إما هو على سبيل التهديد أو التهكم، حدا بيتخذ لنفسه منزل في النار؟ لكن للتهكم على نسق فبشرهم بعذاب أليم. فليتبوأ لنفسه فهو ليتبوأ مقعده من النار. نعم. وقالوا قد يكون المراد لا التهكم ولا التهديد وإنما الخبر. الخبر أشد. ليه أشد؟ يعني أشد لأنه إذا كذب فمحله صار جاهز. قال يؤيد رواية الخبر رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد هو برقم 11424. رواية أبو سعيد الخدري رضي الله عنه هي بلفظ من كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار. تبوأ مقعده من النار يعني اتخذ لنفسه مقعدا في النار. فهم فليتبوأ أمر بمعنى الخبر. ورواية إمام ابن عمر كذلك في مسند إمام أحمد برقم 4742 قال عليه الصلاة والسلام إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار. فإذا خبر. ورواية أبو سعيد الخدري كذلك برقم 11350 فإن له بيتا في النار. هذه الروايات كلها بياب ألفاظ تدل على أن قوله فليتبوأ مقعده من النار أمر بمعنى الخبر. نتابع أخواني الكرام. حدثنا أبو معمر مرت معنا ترجمته هو عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج المنقري مولاهم البصري المقعد كان وأصلا بترجموه تحت كلمة المقعد. حدثنا أبو معمر إذن هو عبد الله بن عمر المنقري مولاهم البصري المقعد. وهذا أخواني الكرام يروي هنا عن من؟ عن عبد الوارث. من عبد الوارث؟ ابن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم كلهم موالي ما شاء الله رواة الأحاديث لكن رفعهم الله تعالى بهذا العلم البصري. فهذا أبو معمر بصري وعبد الوارث كذلك بصري. وأبو معمر كذلك ليسلط الضوء على إسناد البخاري من أثبت الناس في عبد الوارث بن سعيد. أثبت الرواة في عبد الوارث بن سعيد من؟ أبو معمر. حتى قالوا أبو معمر في عبد الوارث بن سعيد أثبت من عبد الصمد بن عبد الوارث. من عبد الصمد بن عبد الوارث؟ ابنه. يعني أبو معمر أثبت من ابن عبد الوارث في أبيه. نعم كان ثقة صحيح الكتاب رضي الله عنه. وقد أخذ عن عبد الوارث قراءة أبي عمرو لأن عبد الوارث قرأ على أبي عمرو قراءته فهو محافظ وهو كذلك كان مقرئا رحمه الله. أبو معمر توفي سنة 224 للهجرة 224. أما عبد الوارث بن سعيد كذلك هذا الحافظ الكبير وهو مقرئ مات سنة 180 للهجرة. في كلمة جميلة لشعبة في عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري يقول قال جاء مرة عبد الوارث ثم ذهب فنظر شعبة إلى عبد الوارث موليا ماشي يعني لوحده. فقال شعبة تعرف الإتقان في قفاه. شخصية الإتقان في عبد الوارث أينما اتجه وأينما رأيته تعرف الإتقان فيه. هؤلاء رجال الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم يقول عبد الوارث عن عبد العزيز. عبد العزيز هذا ابن صهيب إخواني كذلك البصري وهو أعمى كان أعمى حافظا مات 130 للهجرة. قال أنس رضي الله عنه إنه لا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. إذن هنا أنس يقول كما قال الزبير ابن العوام وهنا تصريح من أناس أنه لا يحدث كثيرا خشية الوقوع في الخطأ، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. وهنالك حديث كذلك لأنس رواه الإمام أحمد، واسمعوا لفظه قريب من هذا اللفظ، رقم 12764 في مسند الإمام أحمد، يقول أنس: لولا أني أخشى أن أخطئ، لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كلمة كذب حملها الصحابة على الخطأ، هي احفظوها أخواني. إذا قال لولا أني أخشى أن أخطئ، وكلمة كذب كان يستعملها العرب بمعنى أخطأ. أحيانا يعني تقرأ مثلا إنه والله السيدة عائشة سمعت حديث قاله أبو هريرة، فتقول: كذب أبو هريرة. ماذا تريد بكذب؟ أي أخطأ. يأتي واحد ولا يدري معنى هذه اللفظة، لا، السيدة عائشة هي عم تقول كذب أبو هريرة، إنه روح اتعلم ثم بعد ذلك تعال وأدلي بما تريد من الكلام. فالكذب هو الخطأ، لأن الخطأ في النتيجة هو مخالفة إيه؟ مخالفة الواقع. نعم أخي. حديث المسنى 12764. حتما حتسأل سؤال بتقولوا: لكن مسند أنس كبير وأنس ابن مالك من المكثرين، صح؟ ويقول إنه لولا يمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي قال: من تعمد علي كذبا، أو هذا الحديث لولا أني أخشى أن أخطئ. قالوا: الذين أكثروا من الصحابة أكثروا لسببين. السبب الأول، الذين أكثروا أنهم كانوا متثبتين مما يقولون، أمنوا على أنفسهم من الخطأ ومن الغفلة، لذلك كانوا واثقين بالحفظ والضبط وكانوا مأمونين من وقوع الكذب، لذلك تحدثوا ولم يتحرجوا ونشروا العلم، وكان قصدهم نشر العلم والله تعالى يكرمهم على ذلك. هذا السبب الأول. ما السبب الثاني؟ قال: السبب الثاني أن هؤلاء قد طالت أعمارهم واحتيج إليهم، فلما سئلوا لم يجدوا بدا من الجواب ولا كانوا يمكن أن يكتموا العلم. وفعلا كثير من المكثرين هم من صغار الصحابة، أنس ابن مالك، أبو سعيد الخدري، يعني عدد كبير من الصحابة كانوا ممن طالت أعمارهم فاحتيج إليهم فسئلوا فأجابوا وكانوا متحرزين مع ذلك في إجابتهم. إذا عرفنا ما السر أو ما السبب الذي أكثر فيه من أكثر من الصحابة. ما هما السببان؟ كانوا واثقين بالحفظ والضبط. مين؟ لعلهم ممن عمروا واحتيج إليهم كما حصل مع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعود إلى الحديث الذي بعده، لازم ننهي الباب قبل العشاء. قال: حدثنا مكي بن إبراهيم قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأقوع. مكي بن إبراهيم أخواني هو من كبار شيوخ البخاري، قال: هو أكبر شيخ لقيه البخاري بخراسان، لم يلقى بخراسان أكبر منه. لذلك تجدون قضية من انتبه لها في هذا الإسناد، ما مزية هذا الإسناد؟ ثلاثي، هذا الإسناد ثلاثي بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة، وهذا الحديث ضعوا عليه إشارة أول الثلاثيات في صحيح البخاري، أول الثلاثيات في صحيح البخاري هذا الحديث. فبين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث رواة فقط: مكي ابن إبراهيم، يروي عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم حديثا ثلاثيا للبخاري في الصحيح؟ 22 حديثا للبخاري، 22 حديثا من الثلاثيات سنأتي عليها، كلما مر معنا واحد منها نشير إليه. فهذا في الصحيح أول الثلاثيات. توفي مكي ابن إبراهيم 214 وقد قارب 100، لأنه عمر فأدرك التابعين، أدرك التابعين، لكن هو روى عن التابعين وعمن بعد التابعين. فهو يقول كلمة: لو كنت أعلم أن الناس يحتاجون إلي، سيأخذون عني كثيرا، لو كنت أعلم أن الناس يحتاجون إلي لما رويت عن أحد دون التابعين. يعني حتى يبقي الإسناد عاليا كهذا الإسناد. مكي ابن إبراهيم يروي عن يزيد ابن أبي عبيد. من يزيد ابن أبي عبيد؟ هو مدني، هو مولى سلمة ابن الأكوع. يعني يزيد ابن عبيد هو يروي عن مولاه الصحابي الجليل سلمة ابن الأكوع رحمه الله تعالى. هناك قصة عن أو يذكر عن نفسه مكي ابن إبراهيم قضية قد لا تستطيعونها أو تستطيعون بعضها. يقول مكي ابن إبراهيم: حججت 60 حجة وتزوجت 60 امرأة وجاورت في البيت 10 سنين، قد تطيقون بعضها ولا تطيقون بعضها الآخر، رحمه الله تعالى. إذا يزيد ابن أبي عبيد هو مولى سلمة ابن الأكوع رحمه الله تعالى، يروي عن سلمة ابن الأكوع، هذا صحابي جليل نتكلم عنه في وقت آخر، هو أحد العدائين المشهورين، صحيح؟ أحد العدائين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذي قرد، قال: خير رجالتنا سلمة وخير فرساننا أبو قتادة. حديث طويل موجود في صحيح مسلم ارجعوا إليه. يقول سلمة ابن الأكوع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. من يقل علي ما لم أقل، إذا قضية بالنسبة لهذه الأمر محسوم البتة لئلا ينسب أحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ماذا تلاحظون في هذا اللفظ؟ من يقل علي ما لم أقول، قال من لم يبح الرواية بالمعنى تمسك بظاهر هذا الحديث، لأن هناك من يجيز الرواية بالمعنى وهناك قال لا يجيزون الرواية بالمعنى، يجب أن تأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه. فمن منع الرواية بالمعنى تمسك بظاهر هذا اللفظ، لأن ظاهر هذا اللفظ من قال علي ما لم أقل، من يقل علي ما لم أقل، فلو غيرت الكلمة تعتبر قلت كلمة لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الجمهور على جواز الرواية بالمعنى، لأن المراد أن النهي إنما وجه إلى كلمة تغير الحكم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا المراد بالنهي الإتيان بلفظ يغير الحكم، وهذا موضوع آخر، موضوع الرواية بالمعنى أو الرواية باللفظ. يزيد بن أبي عبيد توفي 147 للهجرة. سلم ابن الأكوع متوفى 74 للهجرة. تبو 74 للهجرة، كان من أبناء 90. سلم من أبناء 90، يزيد بن عبيد عمر، ومكي بن إبراهيم عمر، لذلك كان الإسناد عالي وكان الإسناد ثلاثي. نعم، لكن سأذكر لكم قضية جميلة عن سلمة ابن الأكوع. سلمة ابن الأكوع من شهد بيعة الرضوان، بايع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ورد في المسند قال عبد الرحمن بن رزين أحد التابعين قال: أتينا سلمة ابن الأكوع وهو في الربذة، الربذة خارج المدينة المنورة، قال فأخرج إلينا، لما سلم علينا يعني أخرج إلينا يدا ضخمة كأنها خف البعير، فقال: بايعت بيدي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذنا يده فقبلناها لأنها بايعت وصافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نتابع. يقول البخاري حدثنا موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي المنقري البصري أبو سلمة مرت معنا ترجمته توفي 223 للهجرة. قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري مشهور بكنيته توفي 175 أو 176 عن أبي حصين احفظوا أخواني هذا حصين بفتح الحاء عن أبي حصين اسمه عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي لا وقت لترجمته هذا ما مر معنا لأول مرة يمر معنا لكن الوقت الضاق مات سنة 128 للهجرة يكفي أن نعرف أنه هو كوفي أبو حصين أبو حصين بفتح الحاء لكن اسم جده حصين بالضم عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي الكوفي أما كنيته أبو حصين بفتح الحاء وكسر الصاد. نعم عن أبي صالح مر معنا صالح السمان أبو صالح السمان زكوان بن عبد الله السمان توفي 101 عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ما المراد هنا؟ في أقوال كثيرة لن أقف عند هذا الحديث لأنه سيرد معنا فبحث الاسم والكنية نقف عنده في موضعه لكن باختصار شديد بعضهم قال أي لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي يعني من اسمه محمد لا يسمى لا يكني نفسه أبا القاسم. هناك حديث في أبي هريرة في مسند عفوا أحمد يقول لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي رواه أحمد برقم 9598 لا أريد أن أتعرض لهذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. كذلك هذا البحث سيرد معنا باب رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وهناك نتحدث عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وما معنى أن الشيطان لا يتمثل في صورته عليه الصلاة والسلام. ثم شاهدنا في الحديث هو الفقرة الأخيرة التي قال فيها عليه الصلاة والسلام ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هنا أخواني هذا الحديث كما ترون ساقه البخاري بطوله بعض الرواة لم يسقه بطوله يعني أخذ منه من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار فلما ساقه البخاري بطوله. وهذا من فقه البخاري وفهمه وشدة فطانته وذكائه. يريد البخاري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله لما ذكر هذا الحديث بطوله فيه من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي ومن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال هذا الحديث فيه الإشارة إلى تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في اليقظة أو كان في المنام. والذي يكذب على النبي في المنام أشد وأدهى. عرفنا؟ لذلك البخاري رضي الله تعالى عنه ساق الحديث بطوله لهذا المعنى لاستواء الكذب في تحريمه وتقبيحه وتفضيعه. استواء تحريم الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء ادعى السماع منه في اليقظة أو ادعى السماع منه في المنام. يأتي أحد يقول قال رسول الله رأيت رسول في المنام يقول لي كذا إذا كان كاذبا فليتبوأ مقعده من النار بالإضافة إلى إذن أصلا من ادعى أنه رأى حلما لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين كما سيرد معنا في الباب. الآن نظرة سريعة لهذه الحديث قرأوا بس في استعراض سريع. الحديث الأول الذي ذكره الإمام البخاري في هذا الباب حديث سيدنا علي. ما هي؟ يشوف نظر ليش عدد الأحاديث البخاري أطلح يقول طب ليش كرروا الأحاديث خلاص بكفي واحد كان لعل قائلا يقول هذا. لكن لو تستعرضوا تلاقوا الأحاديث التي ذكرها البخاري إنما كانت لفوائد عظيمة جدا. أولا ذكر حديث سيدنا علي لأنه هو المقصود بالباب، حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوافي بالغرض. إذا بدأ بحديث سيدنا علي للتنصيص على حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث الزبير بعده، قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، فقال أما إني لم أفارقه إلى آخره. قال ثنى بحديث الزبير لبيان شدة تحري الصحابة وتوقيهم واحترازهم عن الخطأ في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بيّن جانب آخر واقع الصحابي. ثم ثلث بحديث أنس رضي الله تعالى عنه، ليه؟ حتى يبين أن امتناعهم إنما كان من عن الإكثار من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الزبير يدل على التوقي والتحرز، حديث أنس يدل على أنهم امتنعوا من الإكثار في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية الوقوع في الخطأ. وأتى بعد ذلك بحديث أبي هريرة ليدل على أن الكذب على النبي من الكبائر سواء كان يقظة أو كان منابا. فإذا هل هذا من قبيل التكرار؟ ليس من قبيل التكرار، وإنما لكل حديث موقعه ولكل حديث دلالته ولكل حديث معنى. وبالمناسبة هذا الحديث من الأحاديث المتواترة، حديث من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار من الأحاديث المتواترة. هناك حكم ما ذكرناه نذكره فيما بعد، ما حكم من يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، نذكره في وقت آخر إن شاء الله، ونجيب على الأسئلة كذلك في وقت آخر.